بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب دليل الطالب للعلامة الفقيه مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، القسم الثاني من بداية الفصل الثالث إلى نهاية الفصل الرابع، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى في شهر شعبان لعام 42 و400 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على القسم الثاني من كتاب الصيام للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 33 و1000. وكان الحديث في المجلس الماضي فيما يتعلق بأحكام الفطر في رمضان، وأنه على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يحرم ويسن ويباح، ويحرم ويجب ويسن ويباح، وتم الكلام على هذا ولله الحمد بما يسره الله سبحانه وتعالى وما يتناسب مع مقام هذه الدورة. ثم إنه رحمه الله تعالى انتقل إلى الفصل الذي يليه فقال: فصل في المفطرات، أي التي من أتاها أو ارتكبها انتقل من كونه صائما إلى كونه مفطرا، وتسمى بمفسدات الصيام أيضا. فكتب المذهب فيها هذا وفيها هذا، المفطرات والمفسدات. وحقيقة الأمر أن أي فعل من هذه الأفعال تسلط على الصيام فإنه يفسده ويصير المرء به مفطرا. والمصنف رحمه الله تعالى أراد حصر هذه المفطرات، وهذا مما تميز به كتاب دليل الطالب، وهو نادر الوقوع في كتب الحنابلة أو قليل الوقوع في كتب الحنابلة رحمهم الله تعالى، يعني أنهم يحصرون من جهة العدد أو يذكرون شيئا من هذا على مقتضى الترتيب، لكن دليل الطالب تميز بهذا الأمر فجزاه الله خيرا. قال: وهي أي المفطرات 12 على سبيل الحصر باستقرائه رحمه الله تعالى. ومن سلك مسلك الحصر من الحنابلة سوى الكرمي رحمه الله يذكر 9 مفطرات، وعلى كل حال سنمر عليها بما يناسب مقامها إن شاء الله تعالى. هنا قال: خروج دم الحيض والنفاس. وخروج دم الحيض والحيض عموما تقدم ذكر أدلته في الدرس الماضي، وأن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ولا يجوز لهما الصيام بحال من الأحوال، وهذا مجمع عليه ومستند أيضا إلى السنة النبوية كما تقدم معنا في حديث معاذة العدوية لما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. في لفظ قالت: نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، ومر معنا أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأيما امرأة رأت دم الحيض أو دم النفاس فإن صومها يفسد كما تقدم أيضا، ولو بقي من وقت غروب الشمس القليل ما لم يتحقق إقبال الليل وإدبار النهار. هذا أول هذه المفطرات، وهو مما احتج، أو هذا المفطر مما احتج به طوائف من أهل العلم على بطلان القاعدة القائلة بأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وسيأتي التنبيه على مسائل أخرى، وأن هذه القاعدة وقعدها أو قال بها أو رويت عنه، لأنها قد رويت عن بعض الصحابة وبعض السلف، فإن هذا ينقض هذا الأصل. فخروج، فالحيض والنفاس خروج من البدن. قال رحمه الله: والموت، يعني أن الموت يفسد الصيام. والحقيقة القول بإفساد الصيام بالموت بهذا الاصطلاح أو بأنه من المفطرات فيه ما فيه، لكن في مثل هذا يقال بأنه قد انقطع عمل العبد بموجب العارض السماوي، والعوارض التي ينقطع بها عمل العبد راجعة عند الأصوليين وعند طوائف من أهل العلم إلى عوارض سماوية لا تعلق للعبد فيها، ومنها عارض الموت وعارض النسيان، ومن ذلك أيضا عارض الحيض وعارض النفاس، فإن هذا انقطاع للعمل، الموت قاطع للعمل وليس مفسدا له ولا مبطلا له، لأن العبد أيضا يؤجر على ما كان عليه من العمل وإن لم يقع له تمام لهذا العمل بسبب الموت، وهو أولى من المرض كما سيأتي. واستدل الشراح على هذه المسألة وعلى صورة هذه المسألة بما رواه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا، هذه شرطية وهنا غاية، يعني هذا مفهوم غاية بمعنى أن العمل ينقطع بالموت، وهذا الحديث ظاهر الدلالة. وإنما قلنا إن العبد يؤجر مع وجود الموت حيث انقطع به الموت، فإذا صام من الفجر حتى العصر ثم مات فإن هذا مأجور على صيامه الأول، ولا نقول إن صيامه فاسد أو إن صيامه باطل، بل نقول هو مأجور على صيامه، وهذا أولى من المريض الذي ينقطع عن العمل بسبب مرضه، كما جاء في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني. قال: والردة. الردة مبطلة للصيام ومفسدة له، وهذا الحكم ليس خاصا بالصيام، بل يذكرونه في الحج وفي الصلاة وفي الوضوء وما شابه ذلك. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع أو عدم وجود المخالف على أن الردة مبطلة للصيام، من ذلك قول العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه القضاء، يعني إذا أو عليه قضاء ذلك اليوم، يعني إذا رجع إلى الإسلام. فهاتان مسألتان أقوى ما فيهما من الإجماع أن صيامه يبطل، وإن كان هناك من ينازع في هذا. أما الإجماع الثاني فالنزاع فيه أقوى بين أهل العلم، واختار العلامة ابن باز رحمه الله أنه لا قضاء عليه، وهو منصوص مذهب الشافعي. وممن حكى الإجماع أيضا النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع، وابن مفلح، وغيرهم من أهل العلم، لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولأن الصوم عبادة من أجل العبادات، وركنها الركين هو النية، فإذا ارتد أبطل هذه النية، لأن الكافر لا نية له، والمرتد هو الذي رجع إلى الكفر بعد الإيمان، وهذا من باب التغليب في الحكم في من صار مسلما ولم يسبق له كفر. والصيام أيضا، والكفر محبط للأعمال، راد لها، مناف لها. وهناك يعني من أهل العلم في ظاهر قولهم من له كلام في مسألة الردة في الصيام، مثل الأحناف مثلا يقولون بأن من ارتد أول النهار ثم أسلم فإن صيامه صحيح. وهناك أيضا وجه عند الشافعية أن من ارتد أثناء صومه ثم عاد للإسلام فصيامه صحيح، يعني ما أدرك الوقت قبل أن يحل وقت غروب الشمس ويخرج من ذلك اليوم. قال رحمه الله: والعزم على الفطر، بمعنى أنه إذا نوى عازما جازما أن يخرج من صيامه بأنه يفطر ولو لم يأكل فقد أفطر، لأن هذا ذهاب لحقيقة الصيام. ومعلوم أن من أعظم أركان الصيام، وهما ركنان عند كثير من أهل العلم، الإمساك ونيته. فمن نوى أن يفطر فإن صومه يفسد، لأنه قطع النية، وشرطها الاستدامة، شرطها الاستدامة والمصاحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، والباء ها هنا على الصحيح للمصاحبة، أي أن هذه النيات لا بد وأن تكون مصاحبة للعمل، وهذا ما نسميه بالاستدامة، هذا ما يسمى بالاستدامة، فلا بد أن يصاحب النية حتى ينتهي العمل. فمن عزم وجزم بأنه يكون مفطرا فإنه يصير مفطرا ولو لم يأكل شيئا ولو لم يشرب ولو لم يرتكب شيئا من المفسدات العملية للصيام. لكن قالوا هذا في الفرض، يعني بعض الحنابلة وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا هذا في الفرض، فإن رجع قبل أن يأكل لم ينعقد فرضا وإنما ينعقد نفلا، وهذا مشكل إن كان هذا الصيام واقعا في شهر رمضان، لأننا لم نصحح كما في الدرس الماضي، أنا أتكلم بكلام الفقهاء رحمهم الله، لأننا لم نصحح صيام من عقد صياما في نهار رمضان. لكن إن كان هذا في القضاء أو في الكفارات أو في نفل بنفل، كان يعني يجزم بأنه مفطر ثم رجع قبل أن يأكل شيئا فعقده صياما، قالوا ينعقد هذا الصيام ينعقد نفلا. هذا الذي ذكروه أو ذكره بعضهم رحمهم الله تعالى. قال: والتردد فيه. التردد فيه الضمير عائد هنا على الصيام، يعني التردد في الصيام. وهذا التردد في الصيام تردد في حقيقة الأمر في نيته، يعني في نية الصيام. والتردد في نية الصيام هذا هو مشهور المذهب الذي عليه المتأخرون رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أن التردد في نية الصيام الواجب لا تقطعه ولا تبطله. لماذا؟ قالوا لأن التردد لا يقابل العزم ولا يصل إلى درجته، لأنه عندما صام صام عازما على الصيام جازما به، وهذا متردد، سأفطر سأفطر لن أفطر سأفطر لن أفطر. هذا قول القول الثاني عند الحنابلة الذي ذكرته الآن، كما ذكره المرداوي في الإنصاف، وهو الذي اختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وفيه قوة، فيه قوة لما ذكر لك من التعليل من أن العزم لا ينقطع أو لا يبطل بالتردد، بمعنى أن التردد لا يقابل العزم والجزم على هذه النية. فإذا تقرر هذا فإن العزم على النية لا بد منه، ولا بد من استصحابه واستدامته واستمراره. ثم قال رحمه الله تعالى: والقيء عمدا، بمعنى أنه استقاء، أي طلب القيء. فمن تقيأ عامدا ذاكرا بصيامه بتسبب كإدخال إصبعه في فمه أو تعريض نفسه لما يسبب له الغثيان وما شابه ذلك فإنه يفطر. وعلى هذا فإن من ذرعه القيء فلا شيء عليه. وحجتهم في هذا السنة والإجماع المحكي. فأما السنة فما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. هذا لفظ ابن ماجه. وعند الترمذي: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وكذا جاء الحديث في سنن أبي داود بلفظ: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وهذا صححه جمع من أهل العلم، وقد تكلم عليه العلامة الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء وفي صحيح أبي داود الأم، وذكر طرقه ومال إلى تحسينه أو تصحيحه. وقد حكى أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ظاهر هذا الحديث، فقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ذرعه القيء، بمعنى أنه غلب عليه فلا يريده ولا يريد إخراجه. قالوا: ويدخل في ذلك أيضا ما إذا خرج القيء أو ما دون القيء فاستجمع في الفم ثم رده، فإن هذا أيضا إذا كان عامدا يبطل صيامه، بمعنى أنه تقيأ ذرعه القيء لكن لما وصل إلى فمه رده، فإن هذا أيضا يفطر به الصائم. فالقيء عمدا هذا أيضا يبطل صيام الصائم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والاحتقان في الدبر، بمعنى أنه يوضع له ما يسمى بالتحاميل في دبره، فإن هذا عندهم يبطل به الصوم، لأنهم يقولون إن الدبر أو فتحة الشرج ما يسمى أو الدبر يقولون إنها منفذ للجوف، منفذ للجوف. ومن أجل فهم هذه المسألة وفهم نظائرها لا بد من فهم أصلين اثنين في كلام أهل العلم على ما يتعلق بأبواب الصيام. الأول منهما اعتبار المنافذ التي توصل إلى الجوف أو المجوف، ونحن نتكلم على تصوير مذهب الحنابلة، فعندهم الجوف الذي هو المعدة والأمعاء، وعندهم المجوف وهو الدماغ والصدر والحلق وما على عن المعدة والأمعاء، لا ما لا جوف له أو لا تجويف فيه، فما لا تجويف فيه فإنه لا يدخل عندهم. وحجتهم في الجوف الفم، قالوا ومثله الدبر، فإنه بالمعرفة لهذا الأمر وجدنا أن الدبر منفذا يوصل إلى المعدة، ولهذا قالوا لا من إحليله وهو مخرج البول. فإذا تصورنا هذا التصور وهو اعتبار المنفذ أولا، ومن المعلوم أن الشرع دل على اعتبار الفم منفذا وهو الأصل، اعتبار الفم منفذا وهو الأصل، وهذا مجمع عليه، وهو مدخل الأكل والشرب، مدخل الطعام كما هو معلوم. كذلك اعتبار الأنف لحديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقالوا الفم موصل للجوف والأنف موصل للمجوف، وهو أيضا سبيل للوصول إلى العروق. فإذا تصورنا هذا الأمر في تصوير مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذا الاعتبار، فإنهم فيما وراء الدبر وفيما وراء الأنف والفم يقع بينهم الخلاف كما يقع عند غيرهم من المذاهب، وهو الخلاف في أكثره في العين وفي الأذن، في العين وفي الأذن. فمنهم من يطلق القول فيها، ومنهم من يقول ما وجد أثرا في حلقه أو في مجوفه فإن مثل هذا يفطر به الصائم وإلا فلا. فمن احتقن في الدبر عندهم على هذا الأصل وعلى اعتباره منفذا فإنه يفطر والحالة هذا. قال وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، بمعنى أنها ليست هي المفطرة على تصوير المرعي الكرمي رحمه الله تعالى، وإنما ردها فهي شيء داخل إلى البدن إلى المجوف. والمذهب عندهم أن كل ما دخل إلى الجوف أو المجوف فإنه يفطر الصائم، فإنه يفطر الصائم، أكان مغذيا أم لم يكن مغذيا، كما هو مذهب طائفة أخرى من أهل العلم. فإن طائفة من أهل العلم يقول إنما يعتبر بذلك ما إذا كان الداخل إلى الجوف أو المجوف مما يتغذى به، مما يتغذى به، وإلا فلا يكون مفطرا والحالة هذه. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، ومعنى هذا أنه إذا اجتذبها ثم ردها بمعنى أنها لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر في مفهوم مخالفة كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذا الذي يظهر من سياق كلامه علينا وعليه رحمة الله، وقد قالوا بأنه يحرم بلعها بعد وصولها إلى الفم، ولأن فيها إضرارا بالإنسان، ولم يفرقوا بينما إذا كانت من دماغه أو حلقه أو صدره، لكن بهذا القيد، بقيد وصولها إلى الفم. قال رحمه الله بعد ذلك التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. الحجامة استخراج الدم من البدن لا من العروق، هذا الذي فسروا به الحجامة عليهم رحمة الله ومغفرته. دم فاسد يخرج من البدن بعد استجماعه وتشريطه. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا خاصة إخراج للفصد والتشريط، فإن مشهور المذهب أن الفصد الذي هو إخراج الدم طولا من العرق، أو التشريط الذي هو إخراجه عرضا من العرق أو من سائر البدن، فإن هذا عندهم لا يفطر الصائم. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم أنه يفطر الصائم، لكن مشهور المذهب أن التشريط وأن الفصد لا يفطر الصائم. وقوله هنا رحمه الله حاجما كان أو محجوما، يعني أن الحكم يتناول الاثنين معا، يتناول الاثنين معا، وذلك للخلاف الموجود في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، وفيه أربعة أقوال حكاها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه حقيقة الصيام. منهم من يقول بإفطار الحاجم، ومنهم من يقول بإفطار المحجوم، لكن لا قول عند الحنابلة بعدم إفطار الاثنين معا، بعدم إفطار الاثنين معا. وعلى هذا فإن هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم، هو من مفردات مذهبهم. والعلة عندهم كما يقول شيخنا العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى، العلة في فساد صوم الحاجم عندهم أنه يمص الدم من المحجوم ثم يمجه فيدخل في جوفه منه شيء، هكذا يقولون. وعلى هذا فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه إن مصه بغير بآلة، أي بدون الفم، فإنه لا يفطر. وهذا الذي اختاره شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله ومغفرته ورحم الله الجميع. هذا هو تصوير مذهب الحنابلة رحمنا الله وإياهم فيما يتعلق بمسألة الحجامة. ما أدلتهم؟ احتجوا بأدلة على أن الحجامة تفطر الصائم، وكما قلت لك سابقا فإن هذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. ومن أصرح أدلتهم ما جاء في حديث ثوبان، بل قد جاء هذا الحديث عن جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم، قد رووه عن 11 نفسا، خرج الزيلعي الحديث في نصب الراية عن 18 صحابيا، ثوبان وشداد بن أوس ورافع بن خديج إلى آخرهم، وأصحها طريق حديث ثوبان وشداد ابن أوس، وقد صححه جمع من الأئمة كأحمد وابن المديني والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وله يعني نظائر، لكن هذا أصرح ما احتجوا به على صورة المسألة عندهم رحمهم الله تعالى، يعني على صورة مسألة فطر الحاجم والمحجوم. ومن أدلتهم أيضا ما جاء نحوه من حديث شداد ابن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثماني عشرة دخلا من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وأيضا ما جاء في حديث رافع بن خديج ونحو هذا من الآثار. هذه حججهم، وقد اعترف مخالفهم وجميع من خالفهم بصحة أحاديث الفطر من الحجامة. ومنهم أبو محمد بن حزم، مع أنه يحرص جدا إذا خالف ما يختاره من المسألة أن يبين وجه الصحة للأثر قبل بيانه لما يتعلق بمسألة النظر. جمهور أهل العلم من من الحنفية والمالكية والشافعية ومن وافقهم، وطبعا الحنابلة أيضا وافقهم طائفة من أهل الحديث كإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعات من أهل العلم. وهذه المسألة، مسألة الحجامة، من أكبر مشكلات مسائل الصيام أو مفسدات الصيام. فجمهور أهل العلم قالوا بأن الحجامة لا تفطر الصائم، واحتجوا على ذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وهذه رواية البخاري في صحيحه. أما المتفق عليه فهو احتجم وهو محرم، وهذه الرواية احتجم وهو صائم أعرض عنها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وبين الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى وجه الدلالة والاستشهاد في حديث ابن عباس بأن ابن عباس رضي الله عنهما شهد معه حجة الوداع وشهد حجامته يومئذ محرم صائم، فإذا كانت حجامته صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فهي ناسخة. وهذا الذي قطع به أبو عمر بن عبد البر، قطع به قبله الشافعي، وقال شيخ الإسلام في حقيقة الصيام بأنه الأقوى، يعني الأقوى في الجمع بين الدليلين، ومع هذا فقد عارضه ورد وجه هذا الاستدلال بتأريخ الحجامة ومناقشة ذلك، فعليه رحمة الله ومغفرته. وكذلك كما قلت لكم ابن حزم قال بالنسخ، وافقهم من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، شيخنا مقبل عليه رحمة الله ومغفرته. ومن أدلتهم أيضا مع حديث ابن عباس حديث أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قالوا: وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل هذا على أنه في أول الأمر، وهذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث هو هذا. وهذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل وعند الدارقطني، وتكلم عليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في الإرواء وحسنه. وكذلك قالوا: جاء صريحا الترخيص كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن خزيمة وغيره أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة للصائم. قالوا: وعلى هذا فإن الفطر بالحجامة منسوخ، لأن الرخصة إنما تأتي بعد العزيمة. وكذلك ما جاء عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. وهذا في البخاري، ومعلوم أن أنس بن مالك إنما سئل عن هذا متأخرا، وهو من آخر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفاة كما هو معلوم، لأنه توفي بالبصرة وكان من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، فهو يخبر عما استقر عليه الأمر عندهم. ومن ذلك أيضا ما جاء عند ابن أبي شيبة في حديث أبي سعيد أنه قال إنما كرهت للصائم من أجل الضعف، بمعنى أنها إذا أدت إلى ضعفه فإنها مكروهة في حقه. وهذا الذي يقوله أيضا مع الحنابلة، وهذا الذي يقوله أيضا جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون بأن الحجامة إذا أضعفت الصائم وتخللت إلى صيامه فإنه يكره له أن يحتجم. وقد أيضا ذكروا أيضا أن عند عبد الرزاق وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول يقولون أفطر الحاجم والمحجوب، قال ولو احتجمت ما باليت، ولو احتجمت ما باليت. وعلى هذا فإن الذي يظهر والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب جل في علاه أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإذا احتاط المسلم فأعرض عنها واحتجم بالليل أو احتجم في غير رمضان فذلك أفضل له وخير له، وفيه خروج عن الخلاف مع قوته. والخلاف في الحجامة يعتبر من أقوى مسائل الخلاف وأقوى أسباب الخلاف باعتبار ظهور التعارض بين الدليلين، باعتبار ظهور التعارض بين الدليلين، وهذا من أوضح الواضحات، وهو من أقوى أسباب الخلاف، من أقوى أسباب الخلاف هو صحة الدليلين مع يعني وهل يمكن الجمع بين الناسخ بين الحديثين من جهة النسخ أو من جهة التخصيص أو ما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى العاشر يعني من مفسدات الصيام أو من المفطرات إنزال المني بتكرير النظر، لا بنظرة ولا بتفكر ولا احتلام ولا بالمذي. هنا ذكر أن إنزال المني وهو ما يسمى بالاستمناء أو بسبب من جهة العبد، وهذا السبب إما أن يكون بمحاككة ذكره أو بتكرار النظر، فإن هذا يبطل صوم الصائم، أو كان بمباشرة مباحة أو محرمة أو لمس أو استمناء إن قصد التلذذ أو ما شابه ذلك من الأسباب. قالوا لأن هذا من الشهوة، وقد قال الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشهوته، يدع شهوته وطعامه من أجلي، وعند البخاري يترك شهوته، وحكوا الإجماع على هذا، حكوا الاتفاق والإجماع على أن الاستمناء يبطل الصيام، وهذا اتفاق من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله مستثنيا، لأنه لما قرر أن المفسد العاشر هو إنزال المني بتكرار النظر، الباء هنا سببية أي بسبب تكرار النظر، وأعظم من تكرار النظر ما يسمى بالاستمناء أو محاككة ذكر المرأة بين يديه أو ما شابه ذلك، فإن هذا كله استمناء. قال لا بنظرة، أي لا بسبب نظرة، فإذا نظر فأنزل كما هو حال بعض الناس عنده سرعة في القذف أو الإنزال، فإن هذا لا يفطر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك لا تتبع النظرة النظرة. قال ولا بالتفكر، وهذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يرى أن التفكر أيضا يعد من الأسباب إذا أوغل فيه واستطرد فيه والاحتلام، فإذا احتلم، وهذا مجمع عليه أن الصائم إذا احتلم في نهار رمضان فإنه لا شيء عليه، لأنه عارض سماوي ليس له فيه فعل، وقد رفع القلم عن النائم، رفع القلم عن النائم كما هو منصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ، فالنائم لا يقدح في صيامه شيء في حال نومه، ومن أعظم ما يعرض له الاحتلام، فإذا احتلم فلا شيء عليه والحالة هذه. قالوا ولأن التفكر أيضا يشبه الاحتلام، يشبه الاحتلام. قال لا بالمذي، أيضا بإنزال المذي، وهذا رواية في المذهب، مشهور المذهب أن المذي يفطر الصائم، لكن بشرط التلذذ، بمعنى أنه استمنى بيده، فإذا استمنى فنزل المذي فإنه يفطر عندهم في المذهب. والقول الثاني وهو الذي اختاره شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله أنه لا يفطر بالمذي مطلقا. قال رحمه الله تعالى الحادي عشر، يعني من المفطرات، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استبناء أو مباشرة دون الفرج. وهذا تقدم الكلام عليه في الذي قبله، لأنه داخل في إنزال المني، ولو جعلهما واحدا ما طول في الحصر والعدد، ثم استجمع بأن قال العاشر إنزال المني بتكرير النظر أو بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. قال رحمه الله الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره. وهذا المبطل أشرنا إليه أيضا عند ذكر بلع النخامة، وهو أنهم في المذهب يقولون كل ما وصل إلى الجوف، وتجد في عبارات بعض كتب المذهب التعبير أو المجوف، وضبطت لك قبل الجوف والمجوف في كتب أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، كما تجده في المنتهى وشروحه، والذي يعتبر دليل الطالب أو المنتهى الذي يعتبر أصلا لدليل الطالب. كل ما وصل إلى الجوف بدون قيد التغذية، فكل ما وصل إلى الجوف من تراب أو حصاة أو ما شابه ذلك بضابط ما سيذكره المصنف رحمه الله من شرط ما يفطر الصائم. قال كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، أي وغير مائع ولو كان صلبا، فإنه يفطر الصائم. قال فيفطر إذا قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه بهذا القيد، وهذا القيد معتبر عنده وعند صاحب المنتهى وعند كثير من الحنابلة رحمهم الله تعالى، فلا يفطرون بمجرد التقطير، هذا صورة المذهب. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم أنه لا يفطر. وأيضا ما إذا كما سيأتي في الاكتحال كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لكنه أخره فنؤخره حيث أخره. قال رحمه الله: أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه. هذه قيود لا بد فيها في صورة المذهب عندهم، فقوله إلى هذه مفهوم الغاية في الصورتين في المسألتين، إلى دماغه إلى جوفه. إلى دماغه هذا في المجوف، إلى جوفه هذا في الجوف، بمعنى أنه وصل إلى جوفه. قال رحمه الله: أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. فهذه إلى كلها في هذه الثلاث الصور قيدية مقيدة عندهم في المذهب، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكحلة وقطرة الأذن إن احتاج إليها فإنها لا تفطر الصائم مطلقا، لا تفطر الصائم مطلقا. وقد قال الترمذي رحمه الله تعالى: لا يصح في الحجامة، لا يصح عفوا في الاكتحال للصائم شيء، يعني حديث وليتقه الصائم. قال رحمه الله تعالى: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. لماذا؟ لأن الحلق مجوف، لكن إذا وجده في لسانه فلا شيء عندهم فيه، لا شيء عندهم فيه. فتنتبه إلى مآخذهم في كتب الفقه: إن وجده في الحلق أفطر، وإن كان في مجرد الفم لم يفطر. ومع هذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يمضغ العلك، أكان متحللا أم غير متحلل، و لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه وأن يدخل إلى جوفه. قال رحمه الله: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه. وكل هذه قيود كما تقدم الكلام عليها، كما تقدم الكلام عليها، إلا أنهم قالوا بأنه يكره جمع الريق و بلعه ما لم يتجاوز الشفتين، فإذا جاوز الشفتين لا، هنا يعتبرونه مفطرا، والمسلم يحتاط لمثل هذه الأمور. قال رحمه الله: ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات المتقدمة الذكر الآنفة، المتقدمة الذكر التي ذكرتها لك، ناسيا أو مكرها. أما الناسي فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإنما أطعمه الله فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبظاهره قال الجمهور من الحنفية والشافعية و الحنابلة. وعلى هذا فإن الشرط في حصول الفطر بها أن يكون ذاكرا، أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصيامه صحيح، كما ذكرت لك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله و سقاه. وهل هذا أيضا في المجامع أو في جميع المفطرات أم في الأكل والشرب؟ ظاهر كلام المصنف أنه إنما ذكر هذا في هذا الموضع، أي في المفطرات المتقدمة، ولم يذكره فيما إذا جامع في نهار رمضان، لأن هذا هو مشهور المذهب أن من جامع ناسيا فإن عليه القضاء والكفارة. وطائفة من أهل العلم، منهم الشافعي رحمه الله وهو اختيار العلامة ابن باز، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه لا شيء على من جامع ناسيا، فلو نسي فجامع عندهم فلا شيء عليه. قال أو مكرها، وهذا هو شرط الاختيار، بمعنى أنه يتناول المفطرات باختياره وإرادته، فإن كان مكرها فإن صيامه يكون صحيحا ولا قضاء عليه لعموم أدلة الإكراه، ومنها قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا في الكفر، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما عند ابن ماجه وغيره، وقد صححه جمع من أهل العلم، وتكلم عليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الإرواء. فهذان الشرطان معتبران في هذا في هذه المفطرات. قال رحمه الله ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لا يفطر، يعني ولا يفطر إن دخل الغبار حلقه، غبار الشوارع ولا ما لا يستطيع الإنسان أن يتقيه، أو الذباب كذلك، أو ما شابهه بغير قصده، فإذا لم يكن قاصدا فإنه لا شيء عليه، والحالة هذه. قال وإن جمع ريقه فابتلعه، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، إلا أنهم نصوا في المذهب على كراهة ذلك، وأنه يكره له أن يجمع ريقه ثم يبتلع ريقه. بهذا الذي سمعناه نكون قد انتهينا من التعليق والتقرير على هذا القسم الذي وكل إلينا الكلام عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجزي خيرا من كان سببا في هذه المجالس، وأن يجعله في ميزان حسناته، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.